تستمعون الآن عبر إذاعة رمز لبرنامج محطات أثيرية. مرحبا بكم في رحاب محطة أثيرية، حيث تتلاقى الأصوات وتتعانق الأفكار في هذا الفضاء الأثيري. ندعوكم الآن للانطلاق معنا في رحلة زاخرة بالمعرفة والمعلومة والتنوع، حيث تتناغم الفقرات لتشكل لوحة فنية تجمع بين المتعة والفائدة في محطة أثيرية. ورقة من كتاب. كتابنا لهذا اليوم كتاب مميز جدا، وهو كتاب أوقف الأعذار. في هذا الكتاب يحتوي على كثير من المعلومات المفيدة للذات البشرية والذات الإنسانية، فكيف تغير الأفكار الملازمة لك طوال حياتك؟ هذا السؤال يجب أن تطرحه على نفسك. هل تساءلنا ذات يوم إلى متى سنظل نتتبع أعذارنا ونبرر لأنفسنا كل شيء؟ هنالك نقطة يصل إليها الإنسان ويكون لزاما عليه أن يقف وقفة صراحة مع ذاته ويتخلص من كل الأعذار التي تعوق تقدمه. إذا كانت أو كنت أنت عزيزي المستمع تريد التغيير والتقدم نحو الأفضل بالفعل، فلا بد أن تنوي القضاء على جميع الأعذار، فالأعذار التي تبنى على العادات والسلوكيات القديمة تشكل عبئا في خطوات التغيير وتعرقل تقدمك نحو النجاح. إذ أن هناك جزء ما بداخلنا يخشى التغيير ويذكرنا بالمحاولات التي تبوء بالفشل والإحباط، لذا نحاول حماية أنفسنا دائما من البدء في أي تغيير، وهذا عذر يتولد من شعورك بالضعف وقلة الحيلة. فإن كنت تعاني طوال حياتك من البدانة والخوف والاكتئاب والعند، انوي التخلص من هذه العادات القديمة وانفتح على تغيير جديد، واعلم أنه بإمكانك فعل ذلك. هنالك أعذار واهية، فبداخل كل شخص منا عقل واع أشار إليه الكاتب باسم العقل الإبداعي، والآخر عقل اعتيادي يطلق عليه العقل الباطن. ويتخذ العقل الواعي الإبداعي عددا كبيرا من القرارات وآلاف من الاختيارات اليومية، ويعمل دوما في كل حين، فالأفكار تواتيك بلا توقف. لذا نستنتج من هذا أن عقلك لديه القدرة على العمل وفق أعلى مستوى، وبداخله قوة إبداعية لا حدود لها، فبوسع العقل الواعي الإبداعي القيام بأي شيء تستحقه وتستحث على القيام به، أو التفكير في أي فكرة توجهها إليها. أما العقل الاعتيادي يكون كالمبرمج على أشياء بعينها يدور ويدور بنفس النتائج وكذلك الخيارات، وأنت في العادة تمضي أغلب وقتك تعمل من منطلق الروتين والعادة، ولكن اجعل في حسبانك أن هذا ليس تبريرا لما تقوم به، فبوسعك أن تختار إعادة برمجة حياتك وتوجيهها نحو مستوى السعادة والنجاح وكذلك الصحة الذي ترتضيه. هنالك أيضا الوعي والتناغم، فإن النشاط التمهيدي لتجربتك في الانفتاح الذاتي هو غرس الوعي، حيث يعتبر الوعي هو الخطوة الأولى للتخلص من الأعذار، لأنه يدعم ذاتك الحقيقية، وهذا ما يحتم عليك التخلص من عادات تفكيرك القديمة التي تعوق حركتك. فبمجرد إدراكك للأعذار التي أمضيت بها حياتك كلها، يمكنك البدء في اكتشاف الجزء الزائف منها ومواجهة ذاتك الحقيقية. اسمح للمشاعر الجميلة أن تتعمق بداخلك، واسمح للعواطف أو للعطف والحنان والرحمة والإخلاص والامتنان أن تكون نهجا داخليا لا يمكن التخلي عنه. صديقنا المستمع، تأمل الحاضر، ففي كثير من الأحيان تحاصرنا ذكريات الماضي أو نجد أنفسنا قلقين بشأن المستقبل بدلا من أن نعيش حاضرنا. لقد أصبح العيش في اللحظة الحالية شيء يصعب تحقيقه، مع أن السعي في الحاضر هو اختيارك الأمثل، فاللحظة الحالية هي التي تستحق أن تستغلها، لأنك حينما تغمر نفسك بما تعايشه في الحاضر سوف تتخلص من الأعذار والتبريرات في حياتك، ولن يكون بداخلك ندم على ما مضى ولا شعور بالخوف مما هو آت. وتذكر أن الحاضر هو الوقت الوحيد الذي تعيش فيه. ما رأيك بالشغف والعطف؟ فكثيرا ما نستخدم في حياتنا مصطلح الشغف، وهو بمعناه العام رائع ومليء بالرومانسية، لكنه بمعناه العميق أروع وأجمل، فهو الذي يمثل شعورك بالحماسة ويدفعك أو يدفع بك إلى اتجاه الإنجازات، وهذا لأن هناك إثارة داخلية تعتريك وتجعلك تقوم بما يشعرك بالإشباع. إنه شعور جميل لدرجة أن تتبعه وتتصرف من منطلقه، فأنت حينما تشعر بالشغف لا ترى أي مخاطر، بعكس الأعذار التي تحبطك وتخفض همتك نحو أي شيء وتجعلك أو تجعل تركيزك يتجه إلى عقبات الطريق. إذن اسأل نفسك. نعم، أثناء رحلة التغيير هذه لابد أن تسأل نفسك عدة أسئلة وأن تصارح نفسك بسؤال: هل هذا حقيقي؟ حتى تكتشف الأفكار التي يقودك بها عقلك، هل هي حقيقية بالفعل أم زائفة لا وجود لها؟ فلو اكتشفت أنها زائفة بالتأكيد سوف تتجاوزها. فعند قولك أن الأمر صعب، فهل أنت واثق من صعوبته؟ إن الأشياء التي تبدو مستحيلة وبعيدة تحدث بسهولة ويسر، فبدلا من تصديقك لصعوبة الأمر صدق الفكرة المعاكسة تماما، وأن الأمر سوف يكون سهلا جدا. فإذا كنت خائفا بشأن رفض عائلتك وتردد طوال الوقت سيغضب مني الجميع وسيصاب أبواي بالصدمة، فما مبرر هذا الخوف؟ ولماذا لا ترجح فكرة تعاونهم معك؟ إنك حينما تدعم رغباتك وتحسن نواياك ربما يتحول رفضهم إلى احترام وامتنان. هنالك عدد هائل ينتظر مساعدتك فورا، وفور أن تعطي لنفسك فرصة التجربة. فهل سألت نفسك كيف كنت ستبدو وستبدو حياتك لو لم تستخدم الأعذار؟ إنك تملك بداخلك القوة اللازمة لتمشي نحو الأفكار السليمة وتحقق هدفك الأسمى. إن رؤية نفسك كشخص مليء بالطاقة والحماس يساعدك على أن تقضي على العوائق والسلبيات، وسيراودك وقتها شعور بالنشوة والحرية، إضافة إلى أنك ستكون في غاية السعادة والرضا. حاول فقط أن تقنع نفسك بأنه لا شيء يستطيع إيقافك، ولا تدعي أنك لا تملك الطاقة الكافية أو أنك مشغول للغاية. فلا تجعل أفكارك مقيدة وفق ما يعتقده الآخرون ويمشون وراءه، فأنت تملك عقلا يستطيع أن يفكر بما سينفعه. أغلق عينيك وتخيل نفسك متحررا من كل هذه القيود ليكون بوسعك أن تشعر بالسعادة والقوة فقط. تحرى الأمانة والأمانة القصوى مع ذاتك، وامحو من حياتك العادات التي تود الإقلاع عنها والأعذار التي تود أن تتخلص منها. نساء صنعن التغيير. في رحاب اليمن صدع نجم امرأة استثنائية كرست حياتها للدفاع عن حقوق المرأة اليمنية والمساواة بين الجنسين. إنها فوزية نعمان، رائدة الحركة النسوية اليمنية التي رحلت عن عالمنا بعد أن تركت وراءها إرثا عظيما من النضال والعطاء. ولدت فوزية نعمان في عدن عام 1948، ونشأت في أسرة متعلمة ومثقفة، مما ساهم في تشكيل وعيها المبكر بأهمية التعليم ودور المرأة في المجتمع. بدأت مسيرتها النضالية في وقت مبكر، حيث انضمت إلى الحركة الوطنية في جنوب اليمن، وشاركت في النضال ضد الاستعمار البريطاني. وبعد الاستقلال كرست نعمان جهودها للدفاع عن حقوق المرأة اليمنية، والعدالة والمساواة بين الجنسين. تعتبر فوزية نعمان من أهم الشخصيات الوطنية في اليمن والقيادات النسائية التي كان لهن أثر بالغ على كافة المستويات الاجتماعية والتعليمية. اترك رحيلها فراغا كبيرا في الأوساط العامة والعمل النضالي في الحركة النسائية التي كانت من أهم قياداتها البارزات والمؤثرات. ناضلت فوزية نعمان من أجل المرأة وإظهار حقوقها على أرض الواقع، كما يجمع كثير ممن عايشها وعاصرها وممن فجعوا برحيلها في نهاية العام 2011. عملت من أجل التعليم، حيث تخرج على يدها الكثير من الأجيال منذ أن كانت مدرسة ثم قيادية في الحركة النسائية وفي التربية والتعليم، كما كانت من المناضلات المساهمات في دعم تعليم الفتاة ومحو الأمية وتعليم الكبار، وهي من النساء الأوائل التي دافعن عن حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وخاضت غمار أول انتخابات نيابية بعد قيام الوحدة اليمنية، فضلا عن مشاركتها الفاعلة في الحوار الوطني عن المجتمع المدني، وتركت بصمات واضحة في هذا الجانب. وتعد نعمان من مؤسسات اتحاد نساء اليمن وممن ساهموا في إرساء قواعد تعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم، وكان لها دور بارز ومشرف للمرأة اليمنية في المشاركة السياسية، ومن النساء الرائدات في المجال السياسي والتربوي، وهي التي وقعت على وثيقة توحيد الحركة النسائية عشية إعلان الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990 بعدن مع اتحاد نساء عدن أنذاك. ساهمت أيضا في تأسيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، ولها باع طويل في المشاركة المجتمعية، وكانت امرأة بارزة في كافة المجالات التعليمية والتربوية والسياسية، وحضور طاغي وملهم على المستوى الاجتماعي. كثير من رفيقاتها في الحركة النسائية يتذكرنها بالإجلال والتقدير لمسيرتها الحافلة في العمل النقابي والحركة النسائية لتعليم المرأة. كما تعد نعمان من أكثر القيادات النسائية مساهمة بأنشطة واسعة ومتعددة في المجتمع، وإدماج النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية والأدبيات والبرامج والخطط الحكومية. وتدرجت في عدد من المناصب التربوية بوزارة التربية والتعليم، كان آخرها وكيل الوزارة لقطاع تعليم الفتاة بدرجة وزير، وشاركت في صياغة عدد من القوانين التي تخص المرأة اليمنية. تلقت تعليمها الجامعي في القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث حصلت على شهادة ليسانس من جامعة القاهرة عام 1975 تخصص آداب قسم فلسفة. ومثلت الراحلة فوزية نعمان اليمن في فعاليات ومؤتمرات ومحافل تربوية وتنموية واجتماعية محلية وعربية ودولية، وكانت عضوا مؤسسا ونشطا في عدد من المنظمات التربوية والاجتماعية والنسائية داخليا وخارجيا. درست المراحل الدراسية في مدينة حجة وفي القاهرة وفي بيروت، ثم التحقت بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة، فحصلت على شهادة الليسانس عام 1975. بدأت حياتها الوظيفية كمعلمة في مدينة تعز، ثم عضوا في الهيئة الإدارية بجمعية المرأة اليمنية، ثم مسؤولة في إدارة التعليم النسوي وزارة التربية والتعليم، ثم مديرة لمعهد سالم الصباح للمعلمات، ثم مسؤولة اللجنة الثقافية لجمعية المرأة اليمنية في مدينة صنعاء. كذلك تقلدت منصب مدير عام مساعد للتعليم الأساسي وأمين عام لاتحاد نساء اليمن عام 1990، ثم رئيس لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار عام 1997، ثم نائبا لرئيسة اتحاد نساء اليمن، ثم أمينا عاما لاتحاد نساء اليمن عام 2005، ثم عينت وكيلا لوزارة التربية والتعليم لقطاع الفتاة، ثم مسؤولة دائرة التعليم ومحو الأمية في اتحاد نساء اليمن. ساهمت الراحلة فوزية نعمان في تأسيس العديد من المنظمات النسوية، وعملت على رفع الوعي بحقوق المرأة من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمشاركة في الحوارات الوطنية. تقلدت العديد من المناصب القيادية في العمل النسوي، وأشرفت على العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تمكين المرأة اليمنية. كانت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة، وقامت بجهود كبيرة لمعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض مسار تعليم الفتاة وردم الفجوة بين التعليم البنين والبنات وأيضا بين الريف والحضارة. لعبت دورا بارزا في إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المرأة اليمنية، وساهمت في رفع مستوى تعليم المرأة اليمنية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة. دافعت عن حقوق المرأة في الحصول على فرص متساوية في العمل والتعليم والصحة. رفعت الوعي بأهمية دور المرأة في بناء المجتمع وتنميته. فوزية نعمان من القيادات النسوية الرائدة في اليمن، وساهمت بدور فاعل في كافة المناصب التي شغلتها، حيث تركت رصيدا كبيرا في العمل العام والحقوقي وبصمات واضحة في مسيرة العمل النسائي والتربوي اليمني. رحلت فوزية نعمان، ولكن إرثها العظيم سيظل حيا في قلوب اليمنيين، وستظل رمزا للنضال النسوي في اليمن ومصدر إلهام للأجيال القادمة من النساء اليمنيات. ماذا قالوا؟ تعد مشاركة المرأة في سوق العمل وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية في أي دولة. فالمشاريع النسوية ليست فقط وسيلة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بل هي أيضا عامل حاسم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي. إذن دعونا نستعرض معكم أهمية هذه المشاريع ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. أولها تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تعتبر المشاريع الاقتصادية التي تقودها النساء بوابة لتمكينهن اقتصاديا، حيث توفر لهن فرصا للاستقلال المادي والمالي وتحسين مستوى معيشتهن. عندما تشارك المرأة في سوق العمل سواء من خلال إدارة مشروع صغير أو العمل الحر، فإنها تساهم في زيادة دخل الأسرة، مما ينعكس إيجابيا على مستوى التعليم والصحة والرفاهية لأفراد الأسرة. علاوة على ذلك، فإن عمل المرأة في المشاريع الصغيرة يعزز ثقتها بنفسها ويعزز مكانتها الاجتماعية. فمن خلال هذه المشاريع تكتسب المرأة مهارات إدارية وقيادية، وتصبح قادرة على اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتها وحياة أسرتها. ثانيا، تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تلعب هذه المشاريع النسوية دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد الوطني خاصة في الدول النامية. ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي. فعلى سبيل المثال، تشير الدراسات إلى أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 35% في بعض الدول. المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء مثل مشاريع الحرف اليدوية والزراعة والتجارة والتجارة الإلكترونية تساهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة، كما أنها تعزز الابتكار والإبداع، حيث تظهر النساء قدرة كبيرة على التكيف مع التحديات وإيجاد حلول مبتكرة. ثالثا، خلق فرص عمل جديدة، وهذا يعتبر من المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء، هي مصدر مهم لخلق فرص عمل جديدة ليس فقط للنساء أنفسهن، بل أيضا للشباب والرجال. فمن خلال هذه المشاريع يتم توظيف أفراد المجتمع المحلي، وهذا يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة. فعلى سبيل المثال في قطاع الزراعة مثلا، تظهر النساء قدرة كبيرة وعجيبة على إدارة المزارع الصغيرة وإنتاج محاصيل عالية الجودة. وفي قطاع الحرف اليدوية، تساهم النساء في الحفاظ على التراث الثقافي وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية، وهذا يعزز من الصادرات الوطنية. رابعاً، تعزيز الاستقرار الاجتماعي. عندما تشارك المرأة في سوق العمل وتقود مشاريع صغيرة، فإنها تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. فالمرأة التي تتمتع باستقلال مادي تكون أكثر قدرة على توفير الرعاية والتعليم لأطفالها. هذا يساهم في بناء جيل جديد متعلم وواعٍ. كما أن عمل المرأة يقلل من الفقر ويعزز من العدالة الاجتماعية، حيث يساهم في تقليل الفجوة بين الجنسين وتمكين الفئات المهمشة. خامساً، التحديات والحلول. فعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي تقدمها المشاريع النسوية، إلا أن المرأة تواجه العديد من التحديات التي تعيق مشاركتها الكاملة في الاقتصاد. من بين هذه التحديات نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق وعدم توفر التدريب الكافي، بالإضافة إلى العوائق الاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركتها. لذلك أعزائنا، من الضروري أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية على توفير الدعم اللازم لهذه المشاريع من خلال توفير التمويل وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتقديم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات المرأة الإدارية والتسويقية. كما أن تعزيز التشريعات التي تدعم حقوق المرأة في العمل وتوفر لها الحماية القانونية يعد خطوة أساسية لضمان نجاح هذه المشاريع. محطة سياحية. مدينة صنعاء. صنعاء عاصمة اليمن الساحرة، واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام. بفضل تراثها العريق وهندستها المعمارية الفريدة وطبيعتها الخلابة، تعتبر صنعاء جوهرة نادرة تخطف الأنفاس وتجذب الزوار من كل حدب وصوب. دعونا الآن نأخذكم في جولة سياحية شيقة عبر هذه المدينة العظيمة التي تلقب بمدينة السماء. عندما تطأ قدماك المدينة القديمة في صنعاء، ستشعر وكأنك عدت بالزمن إلى الوراء. هذه المدينة المصورة التي أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي تحتفظ بأسرار حضارات قديمة. شوارعها الضيقة المرصوفة بالحجارة، ومنازلها المبنية من الطين والقش، ونوافذها الزجاجية الملونة التي تعرف بالقمريات، كلها عناصر تجعل من المدينة القديمة تحفة معمارية نادرة. لا تفوت زيارة باب اليمن، المدخل الرئيسي للمدينة القديمة، حيث يمكنك أن تبدأ رحلتك عبر التاريخ. ومن هناك ستجد نفسك تتجول بين الأسواق القديمة التقليدية التي تعج بالحياة، مثل سوق الملح وسوق المخلاص، حيث يمكنك شراء التوابل الفاخرة والفضيات اليمنية الشهيرة والعسل اليمني الذي يعد من أجود أنواع العسل في العالم. يعتبر جامع صنعاء الكبير أحد أقدم المساجد في العالم الإسلامي، حيث بني في القرن السابع الميلادي. هذا المسجد ليس فقط مكانا للعبادة، بل هو أيضا متحف حي للتاريخ الإسلامي. يحتوي الجامع على مخطوطات نادرة وأعمدة أثرية تعود إلى عصور مختلفة، مما يجعله وجهة لابد منها لعشاق التاريخ والثقافة. أما إذا كنت من محبي الطبيعة، فلا تفوت زيارة وادي ظهر الذي يبعد عن وسط المدينة بضع دقائق فقط. هذا الوادي الأخضر يقدم لك فرصة للاسترخاء وسط المناظر الطبيعية الساحرة، مع إطلالة على المنحدرات الجبلية والمدرجات الزراعية التي تظهر براعة الإنسان اليمني في استغلال الطبيعة. ولا تكتمل زيارة صنعاء دون تذوق المأكولات اليمنية الشهيرة. جرب السلتة، وهي وجبة تقليدية تتكون من لحم مطبوخ من الفول والبيض. ولا تنسى أيضاً أن تبدأ يومك بفنجان من البن أو من القشر، وهو مشروب يمني تقليدي مصنوع من قشور البن، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الثقافة اليمنية. أما عندما تغرب الشمس تتحول صنعاء إلى مدينة أخرى مليئة بالسحر والجمال. أضواء المنازل القديمة تنعكس على النوافذ الزجاجية الملونة، مما يخلق منظراً ساحراً يخطف الألباب. يمكنك أيضاً قضاء أمسية هادئة في أحد المقاهي التقليدية، حيث يمكنك الاستمتاع بشاي الأعشاب اليمني مع الاستمتاع أو الاستماع إلى الأغاني الشعبية التي تعكس روح المدينة. صنعاء ليست مجرد مدينة، بل هي تجربة ثقافية وتاريخية وطبيعية فريدة. إنها مكان حيث يتلاقى الماضي مع الحاضر، وحيث يمكنك أن تشعر بجوهر اليمن الأصيل. سواء كنت من عشاق التاريخ أو من محبي الطبيعة أو الباحثين عن تجارب ثقافية جديدة، فإن صنعاء ستقدم لك ما يرضي شغفك. لذا احزم حقائبك من الآن واستعد لاكتشاف مدينة صنعاء، حيث كل زاوية تحكي قصة جديدة، وكل لحظة تضيف إلى رحلتك ذكريات لا تنسى. وها نحن نشد الرحال لنعود أدراجنا، لكن لنا موعد جديد مع المحطات الأثيرية، لنكون في سفر جديد ومتجدد مع المتعة والفائدة والمعلومة. كونوا معنا في الحلقة القادمة من محطات أثيرية. إلى اللقاء.